الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن رفع الحظر الذي فرضه ترامب يعد واجبا قانونيا وأخلاقيا وليس ورقة مساومة. وفي تغريدة له، خاطب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قائلا إن استخدام الحظر كأداة لم يكن فعالا بالنسبة لترامب ولن يكون كذلك بالنسبة لك. أكد مجلس الشورى الإسلامي أن طهران لا تقبل بأقل من إلغاء جميع إجراءات الحظر الأمريكي عنها وصيانة مصالح الشعب الإيراني. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي عباس مقتدائي إن طهران التزمت دوما بجميع تعهداتها في الاتفاق النووي وإن الطرف الآخر هو من لم يلتزم، مشددا على أن للصبر طهران حدودا. أصدر الجيش الإيراني بيانا بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة خرمشهر من احتلال نظام صدام عام 82 أثناء الحرب المفروضة. وأكد البيان أن الدفاع المقدس كان تجسيدا لإرادة الشعب الإيراني وصموده في الدفاع عن القيم السامية. اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصباح اليوم المسجد الأقصى المبارك بحماية قوة كبيرة من جيش الاحتلال. وذكرت مصادر فلسطينية أن الاقتحام جرى عبر باب المغاربة وتم بحماية عدد كبير من القوات الخاصة الإسرائيلية، وهذا مختلف عما كان عليه الأمر في السابق. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، وباستشهاده ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 249 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة، فيما تجاوز عدد الجرحى 1750 جريحا. تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن التكاليف الباهظة للعدوان على غزة، وقالت إن إسرائيل مقبلة على هوية اقتصادية كبيرة فضلا عن أضرار أزمة كورونا. قال وزير الخارجية السوري إن الشعب السوري يوجه رسائل من خلال الانتخابات، وإن الملايين الذين خرجوا في دمشق وعواصم العالم يقولون إنهم مع بلدهم سوريا. حذر مركز المصالحة الروسي في سوريا من أن الإرهابيين يستعدون لشن استفزازات باستخدام مواد سامة في محافظة إدلب السورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى بعد غد الأربعاء. تشهد مدينة عدن جنوب اليمن حالة من السخط الشعبي والاحتجاجات الواسعة المنددة بالأوضاع المعيشية والأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد جراء التدخل السعودي الإماراتي. وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر التحالف السعودي الإماراتي بإيقاف الممارسات الاحتلالية وتوفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها المياه والكهرباء والصحة والتعليم. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم. وفيما يلي ندعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية والتي سيتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع المحاضرة: الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قيادة التغيير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة سيكون في رحاب شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، وسيكون بعنوان: الرسول الأعظم قيادة التغيير، لأن هناك توافقاً بين عدد من خطباء المنطقة على أن تخصص ليلة للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، انتصاراً له في مقابل الإساءات التي وجهت لشخصيته العظيمة. وفي حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله سنتناول ثلاثة محاور: المحور الأول انبعاث أمة، المحور الثاني إرادة التغيير تصنع التاريخ، المحور الثالث لماذا الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نبدأ بالمحور الأول: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مجتمع كان يعيش حالة من الانحطاط والتخلف. المجتمع العربي كان متوقعاً له آنذاك أن يتلاشى وأن يضمحل وجوده، لأنه كان يعيش في أسفل دركات الحياة الاجتماعية والسياسية، قبائل متناثرة ما كانت تستظل بظل دولة واحدة ولا كانت تكون مجتمعاً موحداً. لم تكن تلك القبائل تمتلك قوة تمنع الآخرين من الهيمنة عليها، ولذلك كانوا يتعرضون لنفوذ وهيمنة الدول الكبرى آنذاك: الفرس من جهة، والروم من جهة أخرى، والأحباش من جهة ثالثة، وكانوا يعيشون الحروب والتقاتل فيما بينهم. هذا المجتمع المفكك المتناثر الذي لم تكن له قيمة على المستوى العالمي ولا على المستوى الإقليمي آنذاك حسب موازين القوى في ذلك العصر، بعث الله فيه نبيه محمد صلى الله عليه وآله. الله تعالى يصف ذلك المجتمع بأنه كان على حافة الانهيار: وكنتم على شفا حفرة من النار، حالة من الانهيار، حالة من التلاشي والإضمحلال والانتهاء. ولكن هذه القبائل المتناثرة وهذا الوجود المفكك المتشرذم الذي لم يكن له أي نتاج علمي معرفي حضاري، ما هي إلا برهة قليلة من الزمن، وإذا به يتحول إلى كيان كبير، وإذا به يصبح حضارة تسود مختلف أرجاء العالم. وفي وقت قياسي كل المؤرخين وكل الباحثين وخاصة المنصفون منهم حينما يدرسون تاريخ انطلاقة الإسلام وكيف تكونت الأمة الإسلامية يبدون إعجابهم، يبدون دهشتهم، كيف أمكن أن تصنع هذه الأمة؟ كيف أمكن أن تتكون هذه الحضارة في هذا الوقت القياسي القصير نسبة لتاريخ الأمم والدول والمجتمعات؟ ما الذي حصل؟ وكيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحول تلك الأشلاء من المجتمع، من القبائل، إلى أمة قوية متماسكة؟ ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف صنع منه حضارة سادت العالم لقرون ووصلت إلى أقاصي الصين وإلى أعماق أوروبا وإلى بقاع مختلفة من أفريقيا وأكثر آسيا. كيف حصل ذلك مع أن ذلك المجتمع كان يعيش في الحضيض؟ سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها حينما تصف ذلك المجتمع تقول: وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد. ما هي مسارات التغيير التي أحدثها هذا النبي العظيم؟ وكيف تمكن أن يخلق هذا التحول المدهش؟ نشير هنا إلى ثلاثة مسارات: أولاً إثارة العقل، ثانياً زرع الطموح، ثالثاً بناء الكيان. أولاً إثارة العقل، ذلك المجتمع كانت تسود فيه الخرافات والأساطير، كانوا يعبدون الأصنام، وكانت لهم معتقدات سخيفة، كانت العقول مجمدة، لا يرى الواحد نفسه أنه قادر على استخدام عقله أو أنه يحق له استخدام عقله. لديهم موروثات من آبائهم وأجدادهم يسيرون عليها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، في آية أخرى مهتدون. كان هناك عقل جمعي، أو فلنقل ليس عقلا جمعيا، وإنما كانت هناك إشاعات وكانت هناك خرافات تسود في المجتمع، ويرى كل فرد نفسه مصدقا لهذه الإشاعات والخرافات، يقبل ما يسود في مجتمعه. وكما قال شاعرهم: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. أنا مع جماعتي، أنا مع قبيلتي، غووا أنا وياهم، اهتدوا أنا وياهم. كانت هكذا حالة الناس آنذاك، يؤمنون بالتطير، يعطون اعتبار للكهنة والعرافين، يفسرون ظواهر الطبيعة تفسيرا جاهليا، تفسيرا متخلفا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله ليوجههم إلى عقولهم. أمير المؤمنين عليه السلام حينما يتحدث عن أهداف بعثة الأنبياء يقول: وليثيروا للناس دفائن العقول. أثار دفائن عقولهم، كان يخاطب كل فرد فيهم: أنت إنسان، منحك الله عقلا، لك قدرة على التفكير، لماذا لا تفكر؟ لماذا تقبل كل ما ورثت من آبائك وأسلافك؟ لماذا تصدق كل ما يدور في مجتمعك؟ استخدم عقلك، صدق ما يستحق التصديق، واترك ما لا يقبله العقل. ولهذا آيات القرآن الكريم تؤكد على العودة إلى العقل. أفلا يعقلون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يعلمون؟ تعزز قيمة العلم والمعرفة. أمة كانت أمية، ما كانوا يهتمون بالقراءة والكتابة، أعداد قليلة جدا كانوا يتقنون القراءة والكتابة، أما الأغلبية كانوا أميين. وإذا بالوحي يأتي بأول آياته: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. سورة كاملة تنزل في القرآن الكريم تعلي من شأن القلم ومن شأن الكتاب: نون والقلم وما يسطرون. في ذلك المجتمع الجاهلي المتخلف الذي لم يكن يعطي للعلم ولا للمعرفة قيمة في مقابل التقاليد والإشاعات والآراء الرائجة السائدة في ذلك المجتمع. وقد جاء في السيرة أنه في غزوة بدر حينما أسر بعض المشركين وكان بعضهم يتقن الكتابة القراءة والكتابة، رسول الله صلى الله عليه وآله جعل من أساليب الفداء أن يعلم 10 من أبناء المسلمين، تعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، هذا فداء، يطلق سراحك من الأسر. هكذا أثار رسول الله صلى الله عليه وآله عقول هؤلاء الناس. كان يحارب الخرافات، كان يحارب الأساطير. يذكرون في السيرة النبوية وحتى في كتب الحديث عند السنة والشيعة أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وعمره 3 سنوات، صادف في ذات اليوم في ذات الوقت كسفت الشمس، فقال الناس إنها كسفت لموت ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن لو أي زعيم آخر يشوف هذه فرصة بعد ما جت من دون قصد، بعد بالتالي هذه تعزز مكانته وقدسيته في المجتمع. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله صعد المنبر وخاطب الناس: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان لله تجريان بأمره، لا تكسفان لموت أحد أو حياته، فإذا كسفتا أو أحدهما فصلوا. ثم نزل وصلى بالناس صلاة الكسوف، صلاة الآيات. ما كان يقبل أن تروج مثل هذه الخرافات. نظام موجود، سنن في الكون، مو لأنه مات ابن رسول الله تنكسف الشمس. وهذا موجود في وسائل الشيعة الحديث، في صحيح البخاري، كتب السيرة أيضا تنقل هذا الحديث وهذه الرواية. وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال للمسلمين: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. هكذا أطلق رسول الله صلى الله عليه وآله عقول الناس ووجههم إلى التفكير، أن يفكروا في أي شيء، لا يصدقوا كل ما قيل لهم، لا يتبعون الظن، إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ولا يتبعون العواطف والأهواء، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، عواطفكم ميولكم لا ينبغي أن تتبعوها على حساب عقولكم وتفكيركم. هذا أولاً إثارة العقل وتعزيز قيمة العلم والمعرفة في ذلك المجتمع، والشواهد كثيرة على هذا الصعيد. ثانياً زرع الطموح. الإنسان العربي آنذاك، بل والقبيلة العربية، ما كانت تحمل إلا هم الحصول على الرزق، يتنقلون في الصحراء بحثاً عن مراعي، ويحاربون بعضهم بعضا حتى ينالوا الغنائم. ما كان هناك هدف، ما كان هناك مشروع، ما كان هناك قضية. والناس اللي ما عندهم مشروع، اللي ما عندهم هدف، يتيهون، يتخلفون. إنما يتقدم الناس إذا كان لديهم مشروع يتحدون به واقعهم وينهضون من خلاله. العرب كانوا يعيشون تلك الحالة، كل قبيلة كانت تخاف من القبيلة الأخرى ويتقاتلون ويتحاربون فيما بينهم. لو سألت أي واحد ماذا تفكر، ماذا تريد، ما كان يريد أكثر مما يأكل، مما يقتات، كما تقول الزهراء عليها السلام: تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق. أصلا الحروب التي كانت بينهم من أجل الغنائم وليس من أجل السيادة، لأن ما كان في شيء اسمه سيادة وطموح سيادة، غنائم. تغير هذه القبيلة على هذه القبيلة فتسلبها وتأخذ غنائمها وانتهى الأمر. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطى للناس، لذلك المجتمع، مشروع: أنتوا لازم تصيروا أمة، أنتوا لازم تحملوا رسالة للعالم، أنتوا لازم تصبحون قوة يكون لكم دور على مستوى العالم. هذا الكلام كان يقوله لمن؟ كان يقوله لأناس أميين جهال يتقاتلون على السلب والغنيمة. فيأتي صلى الله عليه وآله ويصرخ فيهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي كلمة أخرى تفلحوا، هذا فلاح في الدنيا والآخرة. وفي كلمة أخرى قال صلى الله عليه وآله: أجيبوني تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. تصيروا ملوك، يكون لكم شأن، يكون لكم اهتمام في هذا العالم. وفعلا هذا ما حصل. حينما جاء جيش المسلمين لمحاربة الفرس والتقى قائد الجيش الفارسي، رستم كان اسمه، مع أحد القادة في الجيش الإسلامي ربعي بن عامر. رستم القائد الفارسي يسأل ربعي بن عامر: ما الذي جاء بكم؟ ليش جايين؟ لماذا تقاتلوننا؟ لماذا جئتم بجيشكم؟ ما الذي جاء بكم؟ فأجابه: جئنا لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. يقول: إحنا عندنا هدف، إحنا جايين ما نقاتل مجل غنائم، بطلنا، إحنا ما نعيش الحياة الجاهلية، إحنا ما جايين حتى نحصل غنائم منكم، جئنا لنخرجكم من عبادة العباد، من الصنمية التي تعيشونها، إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. تنضيقين على أنفسكم، تعيشون هذه الحالة الهامشية في الحياة، نحن نريد أن نفتح الأفق أمامكم. يقول لمن؟ يقول إلى جماعة كانوا من حيث معادلة القوة والتقدم كانوا أقوى من العرب، لا يقاس العرب بهم، لا يقاسون بالعرب، ولكن يقول له هذا الكلام: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو الطموح. في واقعة الخندق اعترضت المسلمين وهم يحفرون خندق حول المدينة حتى يمنعوا جيش الأعداء من الوصول إليهم، كانوا محاصرين، يحفروا الخندق. اعترضتهم صخرة قوية، فلجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله المعول وضرب تلك الصخرة أو الكدية كما في السيرة، فانفلق ثلثها، فقال صلى الله عليه وآله: الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح الشام، وكأني الآن أرى قصورها قد فتحت لكم. ثم ضرب الصخرة مرة ثانية فأصاب الثلث الثاني منها، فكبر: الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح فارس، وكأني أرى مدائنها وقد فتحت أمامكم. وفي المرة الثالثة كبر: الله أكبر، لقد أعطاني الله مفاتيح صنعاء، وكأني أرى أبواب صنعاء قد فتحت لكم. هكذا كان يزرع الطموح في نفوس أولئك الناس، وكان يعطيهم مشروعا. الآن الأمم التي تتقدم هي الأمة اللي عندها مشروع، الأمة اللي عندها طموح، الأمة التي تريد أن تفعل شيئا، تصنع شيئا على المستوى العالمي. هذا هو المسار الثاني. المسار الثالث: بناء الكيان. بعد ذلك التشرذم، وبعد ذلك النزاع والاحتراب الذي كانوا يعيشونه، صنع منهم مجتمعا متآخيا. إنما المؤمنون إخوة، مجتمع متآخي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هكذا بنى منهم كيان، صنع منهم مجتمعا متماسكا عبر قيم الإيثار والاحترام ومكارم الأخلاق. ولا نريد أن نتوسع أكثر، لكن عبر هذه المسارات الثلاثة استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحول ذلك المجتمع إلى أمة ذات شأن، ذات كيان، إلى حضارة تسود الدنيا وتبلغ أقاصي الأرض من مختلف الأطراف والجهات. ننتقل إلى المحور الثاني: إرادة التغيير تصنع التاريخ. مشكلة الإنسان أنه إذا كان يعيش ضمن واقع معين قد يتصور أنه قدر مفروض عليه لا مفر له منه. نحن نعيش هذا الوضع ولا مفر لنا من هذا الوضع الذي نعيش فيه، نعيش هذا الحال وهو حتمي ولا نستطيع أن نغير هذا الحال الذي نعيش فيه. الإنسان إذا سادته هذه الفكرة، إذا استسلم للواقع الذي يعيشه، إذا لم ير نفسه قادرا على تغيير الواقع، فإنه بالفعل يبقى يتأسن، يبقى يعيش الركود، يبقى رهن الواقع السيء الذي هو يعيش فيه. ولكن الإنسان إذا فكر في التغيير، إذا امتلك إرادة التغيير، فإنه يستطيع أن يصنع التاريخ وأن يفعل المعاجز. ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الكون كله مسخرا للإنسان، وأعطى الإنسان هذه الطاقات الهائلة العظيمة، هذه القوة العقلية الجبارة، هذه الإرادة، هذه الطاقات الكامنة في داخل الإنسان. إذا توجه الإنسان إلى طاقاته، إلى قدراته، وفجرها، وقرر أن يغير واقعه الفردي والاجتماعي، فإنه يتمكن من ذلك ويستطيع ذلك. وهذا ما أثبتته التجارب والوقائع. في مختلف المجالات وفي شتى الصعد. على المستوى العلمي كانت البشرية تواجه تحديات، كانت هناك أمراض فتاكة كانت تفتك بأبناء البشر، والناس كانوا مستسلمين لها. لكن حينما بدأ من يفكر في مواجهة هذه الأمراض والتغلب على هذه الأمراض، رأينا كيف استطاعت البشرية أن تقطع شوطاً طويلاً. سابقاً حتى في مجتمعنا إلى عصر قريب، إلى قبل 40 سنة، 50 سنة، نصف قرن، كان كثير من الأطفال لا تستمر بهم الحياة بسبب أمراض بسيطة، الحصبة والجدري والملاريا وما أشبه هذه الأمراض العادية التي أصبحت أمراض بسيطة. يحصن الطفل تجاهها باللقاحات من الأيام الأولى لولادته، في السنوات الأولى لولادته، هذا الآن. وبالتالي انخفضت نسبة الوفيات في أوساط الأطفال. وإلا في الماضي إذا تسأل عن الآباء، عن الأجداد، يقول لك أنا الله رزقني أو صار عندي 10 12، بس اللي عاشوا منهم هالكم واحد، والباقي شلون راحوا في صغرهم بسبب هذه الأمراض الفتاكة المنتشرة. العلماء لما فكروا، لما حاولوا، حينما بذلوا جهود، تغيرت المعادلة. استطاع الإنسان أن يسيطر على أمراض كثيرة كانت فتاكة. تحديات الطبيعة التي كان يواجهها الإنسان وكان مستسلماً أمامها لقرون، الحر، يعيش في الحر، خاصة في المناطق الحارة مثل مناطقنا الآن. الواحد يفكر شلون كانوا آباءنا وأجدادنا يعيشوا في هالمنطقة مع هذا الصيف اللاهب، مع هذه الرطوبة. وإحنا لو الكهرباء تنقطع عنا الآن 10 دقائق، لو المكيف يخترب 10 دقائق، ماذا يحصل في حالنا في أيام الصيف؟ آباؤنا كانوا مستسلمين، الناس كانوا مستسلمين لهذه الحالة، حالة الحر، حالة البرد، المشاكل المختلفة. ولكن حينما انبرى بعض العلماء من أبناء البشرية وفكروا كيف يعالجون هذه المشكلة، كيف يتجاوزون هذا الواقع، تمكنوا واستطاعوا. فأصبحت البشرية الآن تعيش بهذه الوسائل التي تواجه بها البرد وتواجه بها الحر، وسائل المواصلات والاتصالات وأشياء كثيرة لا نريد أن نتوسع، هذا أمر واضح أمام الجميع. كيف حصل هذا التغيير؟ لأن الإنسان أراد، لأن الإنسان تحرك، لأن الإنسان سعى. كما في المجال العلمي كذلك في المجال السياسي والاجتماعي، الواقع الذي يعيشه أي مجتمع ليس قدرا حتميا وليس واقعا أبديا، وإنما هو نتاج قبول المجتمع بهذا الواقع. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم، أن الناس إذا أرادوا أن يغيروا واقعهم وبدأوا مسيرة التغيير في أعماق نفوسهم فإن التغيير يتحقق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقدر تغير ما بنفسك وتسير في طريق التغيير ويتحقق التغيير. هذا الواقع الذي تعيشه، الذي تعيشه إذا لم تكن راض عنه، فإنك إنما تعيش هذا الواقع لأنك تريد هذا الواقع، لأنك ساكت عن هذا الواقع، لأنك تصنع هذا الواقع. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الشعب اللي يتقدم لأنه يريد التقدم، الشعب اللي يتخلف لأنه يفتقد إرادة التقدم، فيكون متخلفا. يقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هذا على إرادتكم أنتم، على مشيئتكم، تقدروا تتقدموا تقدروا تتأخروا، تبقوا كما أنتم أو تتأخروا تتراجعون. إذن الإرادة تصنع التاريخ، إرادة التغيير تصنع التاريخ. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله حينما توفرت هذه الإرادة عبر الوحي وعبر الطاقة وعبر الصفات الخاصة التي كانت عنده والتي كان يتميز بها، واستطاع أن يمنح هذه الإرادة وأن يزرعها ويغرسها في نفوس من حوله، حصل ذلك التغيير وصنع ذلك التاريخ الجديد للعرب وللبشرية. ونحن نرى حتى في تاريخنا المعاصر أناس يأتون للحياة ويذهبون عنها دون أن يضيفوا للحياة شيئا ودون أن يغيروا في واقع مجتمعهم شيئا، وهم الأكثرية. وهناك أناس تكون الحياة بعدهم أفضل مما كانت قبلهم، يضيفون يغيرون يخلقون شيء. هؤلاء الناس هم بشر مثل بقية البشر، لكنهم مارسوا إرادتهم، طمحوا إلى التغيير فتحقق التغيير على أيديهم. وإذا ما أردنا أن نذكر أمثلة في التاريخ المعاصر في أمتنا الإسلامية، فإننا نستشهد بأنموذجين: النموذج في مصر والنموذج في إيران. في مصر الشهيد الشيخ حسن البنا، وفي إيران الإمام الراحل الخميني. هذان الرجلان عاشا في عصر وكان إلى جانبهما ملايين الأشخاص في مجتمعيهما، ولكنهما امتازا كل واحد ضمن مسار، امتازا بأن كل واحد منهما استطاع أن يخلق واقعا جديدا في المنطقة. الشهيد شيخ حسن البنا هو مؤسس حركة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمين. حسن البنا لم يكن من كبار العلماء، كان مستواه العلمي في العلوم الدينية والشرعية كان مستوى عادي، لم يكن من شيوخ الأزهر ومن العلماء الكبار ومن الفطاحلة، لا، كان مستوى عادي. ولم يكن من أبناء المدن والحواضر، نشأ في قرية من القرى في منطقة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، في إحدى قرى، ولم تكن أسرته من الأسر النافذة الثرية المعروفة. حسن البنا الشهادة اللي حصلها كانت دبلوم من دار العلوم، وأصبح مدرسا في المرحلة الابتدائية، مدرس في المرحلة الابتدائية بس، ما كان أكثر من هذا. ولد سنة 1906 ميلادي، واستشهد سنة 1949، يعني عمره 43 سنة. هذا الرجل صار يفكر في وضع مجتمعه، في وضع وطنه مصر، وكيف أنها تعيش تحت هيمنة الإنجليز، وكيف أن الحكومة كانت مستبدة فاسدة، كان ملك فاروق آنذاك، وكيف كان الجهل منتشر، وكيف كان الانحراف، وكيف الوضع السيء الذي كانت تعيشه مصر. هو يكتب في مذكراته، عنده مذكرات جميلة جدا مطبوعة، مذكرات الدعوة والداعية، يقول: كنت أفكر لماذا نعيش نحن هكذا، لماذا لا يتغير مجتمعنا، لماذا لا نعود إلى الإسلام الحقيقي. بدأ يفكر وهو مدرس معلم، حتى ينقل حكومة الملك فاروق يوم صارت المخابرات والاستخبارات تكتب عن حسن البنا وحركة الإخوان المسلمين، الحكومة قالت وماذا يمكن أن يفعل معلم الأولاد؟ هذا معلم جهال في الابتدائي، وش يقدر يسوي يعني؟ بدأ مع 5 أشخاص، 5 أشخاص بدأ سوى لجماعة الإخوان المسلمين، ونحن نرى الآن كيف أن هذه الجماعة منتشرة في مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي بل على المستوى الدولي. الإخوان المسلمون الآن أصبحوا قوة يحسب لها 1000 حساب على مستوى المنطقة. استشهد 1949 في ميدان في القاهرة، وجهت له رصاصات من قبل المخابرات الاستخبارات وسقط صريع، أخذوه إلى المستشفى، كان بعد حي، لكن جاءت الأوامر للمستشفى أن يتركوه ينزف حتى يموت، فعلا تركوه ينزف إلى أن مات، وما حد كان يجرع شيعة، بس أبوه الكبير في السن ويا 4 نسوان أخذوه شيعوه صلوا عليه ودفنوه مع رعب وخوف. لكن هذا الرجل الآن حركته والمسيرة التي بدأها كيف أصبحت الآن؟ قبل أيام أحد المسؤولين الخليجيين عند التصريح يقول الإخوان المسلمين الآن أخطر على العالم العربي من إيران ومن إسرائيل. طيب هذا رجل واحد معلم ابتدائي ولم يكن من كبار العلماء، أراد، فكر، سعى، توجه، فصنع هذا الوضع. أصبح العالم العربي والعالم الإسلامي، طبعا حركة الإخوان المسلمين تأثيرها كان على مستوى كبير في مختلف الأوساط في العالم الإسلامي. طيب هذا مثال. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أيضا رجل من قرية، صح كان فقيه، كان مجتهد، كان مدرسا في الحوزة، لكن كان نظائره علماء وفقهاء ومجتهدون. لكن هذا الرجل حينما ذهب عن هذه الحياة وجه الحياة كان مختلف عنه حينما جاء إلى هذه الحياة. تأثير الكبير الذي صنعه وتركه في التاريخ، في تاريخ المسلمين بل على المستوى العالمي، لا أحد يستطيع أن يتنكر له سواء اتفق معه أو اختلف معه. المهم أن الرجل صنع واقعا جديدا في المنطقة وفي العالم. على المستوى الشيعي، الشيعة أصلا قبل الإمام الراحل ما كان يدور في أوساطهم، يعني في الوسط الديني، التفكير في قيام دولة، في قيام مجتمع شيعي، دولة يحكمها علماء الشيعة، أبدا. كانت تسودهم فكرة الانتظار، أن قيام الدولة مؤجلة إلى ظهور الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. الآن شو نسوي؟ الآن لازم ننتظر، ننتظر الفرج. إقامة الدولة لا، معطلة الآن، بل حتى بعض مظاهر الدولة، الجهاد معطل، إقامة صلاة الجمعة معطلة، كل شيء معطل، ما نقدر نسوي شيء. وفي بعض الأحيان كانت تتاح لهم الفرصة، لكن ما كانوا يشوفوا أن من مهمتهم وأن من واجبهم وأن من إمكانيتهم أن يقيموا الدولة. ثورة 20 في العراق قادها علماء الشيعة وأخرجوا الإنجليز، بس الإنجليز قالوا طيب يحتاج تختاروا لكم حاكم، جابوا الملك فيصل بن الحسين، جابوا فيصل بن الحسين حتى يبايعوا ملك على العراق. هم اللي ثاروا، هم اللي قاتلوا، هم اللي ضحوا، وهم اللي اشتغلوا. يجيب واحد من برا حاضر ومحضر، تفضل تستلم الحكم ويصير هو ملك العراق. وبعض العلماء في البداية كانوا في مواقع، لكن بعد فترة تركوا، لا ما يصير. مجلس الأعيان في العراق بعد قيام الدولة العراقية، بعد الانتداب البريطاني، بعد الاحتلال الإنجليزي، كان رئيسه عالم كبير السيد محمد صادق الصادر. وزارة المعارف كانت بيد عالم كبير سيد هبة الدين الشهرستاني. في البداية تحمسوا دخلوا، بعدين شلون؟ وش جابنا على الدولة؟ وش جابنا على الحكومة؟ ورجعوا للحوزة، ورجعوا للصلاة الجماعة وأخذ الخيرة مثلا، يعني هذا هو. كان هذا هو التفكير السائد. ويأتي هذا الرجل ويتحدى حكومة كانت من أقوى حكومات المنطقة، شاهنشاه كان يطلق على نفسه ويطلق عليه، ويسقط ذلك الحكم، يسقط ذلك الحكم ويقيم دولة إسلامية، ولا تزال هذه الدولة العالم كله يشهد لها بالتقدم الذي تحرزه في مختلف المجالات العسكرية والصناعية والتكنولوجية. هذا الرجل غير، كيف استطاع هذا الرجل أن يغير؟ إذن إرادة التغيير تصنع التاريخ على كل إنسان في كل موقع كان. في بعض الأحيان جمعية خيرية يجي فيها رئيس، تجي فيها إدارة، أكو رئيس وإدارة تجي في الجمعية وتسوي إنجازات، تخلق تاريخ جديد في الجمعية. كذلك النادي الرياضي، كذلك أي مؤسسة من المؤسسات. وفي بعض الأحيان لا، شيء عادي يعني، مشي شيء الموجود، ما يغير شيء في الواقع القائم. كل إنسان إذا توجه لذاته وفكر أن يخلق تغييراً في واقعه على الصعيد الفردي، الإنسان الفرد أو المجتمع بشكل عام، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في الكون سنن وقوانين تمشي عبر السنن الإلهية، تستطيع أن تصل، تستطيع أن تحقق، تستطيع أن تنجز. وكما عبر الشاعر المعروف أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. مو القدر يهيمن عليك، أنت تستطيع أن تجعل القدر يستجيب لك. إذن إرادة التغيير تصنع التاريخ. ننتقل إلى العنوان الثالث والأخير: لماذا الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ رأينا في هذه السنوات كيف تتكرر الإساءات في المجتمعات الغربية من بعض الناس في المجتمعات الغربية تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله، بدءاً من كتاب آيات شيطانية وما أعقبه من كتابات، إلى الرسوم الكاريكاتورية في الدنمارك، إلى أخيراً هذا الفيلم الذي تدول، أو سيناريو لفيلم، فيلم لم ينتج يبدو لحد الآن، وفيه إساءة قبيحة وفظيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الإساءات التي هزت الأمة وحق لها أن تحدث ذلك. إن من يقرأ تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، سيرته، أخلاقه، كل من قرأ سيرته وأخلاقه كان يبدي إكباره، دهشته على مستوى الأخلاق الشخصية وعلى مستوى الإنجاز الكبير الذي تحقق على يديه، ولا يتسع الوقت لذكر الشواهد على هذا الصعيد. إذن لماذا هذه الإساءات؟ في الواقع هناك أسباب. السبب الأول هذه النهضة التي حصلت في وسط المسلمين تثير الرعب عند الطامعين الذين يريدون الأمة ويريدون بلاد المسلمين مرتعا لمطامعهم ولهيمنتهم، فكان لابد من مواجهة هذه الصحوة، هذه النهضة. هذه الإساءات تدخل في إطار الحرب النفسية على نهضة المسلمين، على الصحوة الإسلامية المنبثقة في أوساط الأمة في هذا العصر. هذا أولاً. ثانياً، للوقوف أمام انتشار الإسلام في العالم، كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن الإسلام يحقق تقدماً في الانتشار، وهو أسرع الأديان انتشاراً في العالم، وهذا واضح في أمريكا، في أوروبا التي لم يكن فيها وجود سابقاً للإسلام والمسلمين، أصبح الآن فيها وجود يحسب له حساب. وقبل حوالي أسبوعين نشر على اليوتيوب فيلم يتحدث عن مستقبل أوروبا وأن الإسلام قد يسيطر على أوروبا، وهذا أوجد ضجة في الفاتيكان، وكان هناك مجلس للكنائس لمدة 3 أسابيع على رأس جدول أعمال هذا المجلس مناقشة التقرير الوارد في هذا الفيلم، والتهديد الإسلامي لأوروبا أن أوروبا يمكن أن تتحول إلى مجتمع إسلامي، إلى سيطرة الإسلام والمسلمين. طبعا قد يكون هناك مبالغة، قد يكون هناك تضخيم، إسلام فوبيا، لكن هناك حقيقة، هناك انتشار للإسلام. وقبل أسبوع في السبت الماضي 10 نوفمبر مظاهرات في فرنسا، أعلن عنها وجاب صورها في مختلف وسائل الإعلام، مظاهرات تتحدث عن خطر الإسلام وانتشار الإسلام في فرنسا، وتستنهض الناس، الحقوا على بلدكم، راح تصير بلد إسلامي، راح يغزوها المسلمون. هناك تقدم وهناك انتشار للإسلام. هذه الجهات الحاقدة المعادية يثيرها هذا التقدم للإسلام، ولذلك يريدون الوقوف أمام هذا المد. كيف؟ يشوهون سمعة الإسلام في أوساط مجتمعاتهم، وأيضا يستفزون المسلمين. وعدهم دراسات يعرفوا أن في أطراف كثيرة من المسلمين قابلين للاستفزاز، يعني يمكن أن يستفزوا وتصدر عنهم أعمال هي تسيء لدينهم، تسيء لواقعهم. وهذا بالضبط هو ما يقصده الأعداء من مثل هذه الإثارات. سووا هذا الفيلم، ما هو المتوقع؟ راح يصير استفزاز للمسلمين، راح يكسروا ويخربوا ويسووا ويعملوا، وهذا يعطي أوراق مناسبة جدا لتشويه الإسلام في أوساط تلك المجتمعات. هذا من الأسباب. وهناك سبب مهم ورئيس، وهو وجود التوجهات المتشددة والمتطرفة التي تدعي الإسلام، التي تنتمي إلى الإسلام، نقول يعني ضمن المسلمين. هذه توجهات التطرف والتشدد وممارسة الإرهاب باسم الإسلام، لم يسئ أحد للإسلام كما أساءت هذه التوجهات المتطرفة. هذا التفجير، هذا الإرهاب، هذا القتل، هذا الاستهداف للأبرياء في كل مكان وباسم الإسلام وباسم الدين، واقعاً أعطوا صورة عن الإسلام أنه دين إرهابي، أعطوا صورة عن المسلمين بأنهم أمة إرهابية متوحشة. طبعاً نحن ندين التعميم، ندين النمطية، هذه الصورة النمطية، جماعة، وفي الغرب يوجد جماعات إرهابية أيضاً، لكن هذه نتيجة طبيعية، هذا انعكاس طبيعي. ما دام هناك أعداء، ما دام هناك حاقدون، ما دام هناك صراع، فإن هذه الحالات من الطبيعي أن توظف وأن تستثمر. هؤلاء بماذا يبررون أعمالهم؟ حتى في داخل المسلمين يفجرون المساجد، يفجرون الأسواق، يفجرون في أوساط الناس الأبرياء. ثم هذا التخلف وهذا التزمت عندهم ضد التطور، ضد التقدم، ضد حقوق المرأة، ضد حقوق الإنسان، ضد الرأي الآخر والشخص الآخر والجهة الأخرى داخلياً أو خارجياً. هذه صورة بشعة عن الإسلام. وقبل فترة، يمكن قبل شهر، العالم كله حينما احتفى بهذه الفتاة الباكستانية ملالا يوسف، في الواقع احتفاؤهم بها مقصود. لا نقول، لا نفكر بعقلية المؤامرة، لكن أيضا هذا يظهر سوء هذا التشدد والتطرف. فتاة عمرها 14 سنة، لأنها تنادي بتعليم المرأة وتخالف إغلاق مدارس البنات. حينما سيطر الطالبان باكستان على منطقة وادي سوات، أغلقوا مدارس البنات، وكذلك فعلوا في أفغانستان حينما سيطروا. هذه كانت تكافح من أجل وجود مدارس للبنات، وعمرها 11 سنة بدأت تكافح. أطلقوا عليها الرصاص وأصابوها، ولكن الله تعالى أنقذها، وهي الآن تتعالج في بريطانيا. هذه التصرفات والأعمال باسم الإسلام لا شك أنها تعطي صورة مشوهة عن الإسلام. يمكن يقول الإنسان إن هناك فئات في أمريكا وأوروبا أيضا عندهم آراء متحفظة تجاه العلم وتجاه التطور. أنا زرت بعض الجماعات في أمريكا يطلق عليهم طائفة الآمش، هؤلاء ضد الكهرباء وضد أيضا المدارس وضد السيارات، حتى رحنا زرنا منطقتهم ما في سيارة، ما في إلا دواب يتنقلون بها، كهرباء أيضا ما يستعملوا، يعتمدوا على الطاقة الشمسية ويأكلوا من منتوجاتهم من مزروعاتهم من إنتاجهم. لكن الفرق أن هؤلاء لا يفرضون رأيهم على الآخرين، هم مقتنعين بهذا الرأي، كيف سووا لهم قريتهم ومكانهم ويعيشوا على رأيهم. لو جماعتنا ذولا هم يعيشوا وحدهم وما يحاولوا يفرضوا رأيهم على الآخرين، كان حسب كلامنا في 60 داهية ما يبغوا مدارس لا يروحوا مدارس، ما يبغوا يتعلموا لا يتعلموا، ما يبغوا يركبوا وسائل متطورة لا يستخدموها، لكنهم يريدون أن يفرضوا رأيهم على الآخرين وبالقوة وبالعنف وبالإرهاب. وهذا هو ما أعطى الفرصة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. وإلا فالعلماء والكتاب الذين كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم من المستشرقين ومن الغربيين أبرزوا محاسن أخلاق رسول الله. هذا الرجل الذي يصفه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أخلاقه مع الناس، رحمته بالناس، تعامله مع الصغير والكبير، يسلم على الصغار، يرحم الكبار ويرحم الصغار ويحترم الجميع. ولا مجال لنقل شواهد عديدة من سيرته، ولكن حب الناس له وإقبالهم عليه والتفافهم حوله إنما كان بسبب هذه الأخلاق المميزة العظيمة التي أسرهم بها. كيف كانوا يحبون رسول الله؟ كيف كانوا يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وآله ويفدونه بأنفسهم وبأرواحهم؟ كل ذلك لأنهم آمنوا به، لأنهم رأوا إنسانيته، رأوا كماله، رأوا تميزه. وحتى بعد وفاته كان قبره ملاذا لهم، كانوا يتذكرونه ويتذكرون حياته وسيرته ويلوذون بقبره، وخاصة ذريته وأسرته التي كانت تنشر في الأمة وتذكر الأمة دائما وأبدا فضل رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانته، بدءا من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء التي يروى صلوات الله وسلامه عليها، يروى أنها كانت تأتي وتأخذ قبضة من تراب قبر أبيها وتردد ما هو مشهور: ماذا على من شم تربة أحمد. وهكذا إمامنا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما طرحت عليه من قبل والي المدينة الوليد بن عتبة البيعة ليزيد ورفض البيعة ليزيد، قال يزيد: نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة، ومثلي لا يبايع مثله. ثم عزم على الخروج من المدينة فجاء ليودع قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وهومت عيناه فرأى في المنام كما تشير الروايات، رأى جده رسول الله صلى الله عليه وآله يحتضنه، قال: جداه ضمني عندك، لا حاجة لي للرجوع في الدنيا. الرواية تقول: قال له بني: لا بد وأن تعود إلى الدنيا، لا بد وأن تبقى في الدنيا، فإن لك عند الله مقاما عظيما لا تناله إلا.
استمعنا وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى محاضرة إسلامية تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ حسن الصفار. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.